الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: السلفة في العروض، يعني إذا تم أو حصل السلم في العروض كيف يصنع؟ قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في صبائب. هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر حضر استفسارا وقع بين عبد الله بن عباس وبين رجل آخر يسأله. هذا السائل يسأل عبد الله بن عباس عن رجل سلف في صبائب، رجل سلف في صبائب، والصبائب عمائم الكتان، عمائم الكتان، والكتان شجر يصنع منه الثياب. رجل يسأله عن رجل سلف في صبائب، فرجل دفع أموالا، دراهم أو دنانير، لآخر في صبائب معينة، قدرها كذا، والوقت الذي يسدد كذا، والبلد الذي يسدد عند الأجل كذا، فأراد أن يبيعها، فأراد بيعها قبل أن يقبضها. المشتري اشترى هذه الصبائب وهي في ذمة البائع، فخطر في نفس المشتري أن يبيع هذه الصبائب التي في ذمة البائع، فأراد بيعها قبل أن يقبضها، وهو لم يقبض بعض من البائع، ما زالت في ذمته، لم يستلم بعد، ولكنه أعطي بها ثمن أعجبه، فأراد أن يبيع هذه الصبائب قبل أن يقبضها. فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. ابن عباس قال: هذه معناها بيع ورق بورق، وكره ذلك، بيع ورق بورق، وكره ذلك. هذا الرجل دفع 50 دينارا في صبائب، 50 دينارا مؤجلة، لأنه يفترض أن يكون رأس مال السلم مؤجلا، فاتفق على أنه يعطيه صبائب بعد شهر. لما قرب الشهر جاءه رجل فقال: أنا أعطيك تلك الصبائب بالمئة، ما رأيك؟ قال له رجل: أعطيك في الصبائب بالمئة. فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، يعني كأن هذا بيع 50 بـ100. الثمن الأول مثلا كان 50 درهما، فأراد أن يبيع المشتري تلك الصبائب بـ100، فمعناها بيع 50 درهما بـ100 درهم، هو لا يجوز. وإنما دخلت الصبائب في هذا البيع من باب التحايل. طيب، كأن هذا الرجل أراد أن يبيع الصبائب نفسها من البائع نفسه، أراد أن يبيع الصبائب على البائع نفسه. البائع كان باعها 50، وهو احتاج إليها، فقال له: ما رأيك أبيع لك تلك الصبائب، أو أشتري منك تلك الصبائب التي في ذمتي بـ100؟ قال: نعم. قال ابن عباس: هذا بيع ورق بورق، بيع 50 درهما بـ100 درهم. لكن الإمام مالك فسر مقالة أو فتوى عبد الله بن عباس قال قال مالك وذلك فيما نرى أو فيما نرى كله جائز، والله أعلم. أنه أراد أن يبيعها من صاحبها، أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه، أراد أن يبيعها من صاحبها من البائع نفسه، أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به. هذا الإشكال. لما باع تلك الصبائع على البائع نفسه وكان اشتراها المشتري بـ50 والآن يبيعها بـ100 على البائع، فكأنه باع 50 بـ100 درهم. طيب، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس، لكن لو حول العملية لشخص آخر قال لثالث ما رأيك أبيع لك صبائف لي على ذمة فلان وهي وصفها كيت وكيت تشتريها مني، نعم هذا لا شيء، بس بشرط أن يكون هذا الثالث يدفع الثمن الآن حتى لا يكون من بيوع الكالئ بالكالئ، وهذا قد مر بنا كثيرا. هل في عبد الله هذا واضح؟ هنا واضح أو مفهوم؟ طيب، قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيء من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، كأنها توضح للمسألة السابقة. كل من سلف في شيء من الرقيق أو من المواشي أو من العروض من الثياب من الحديد، إذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، حل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيء من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه، فإذا كان باعه عليه بـ50 لا يبيعه له بـ100. قال فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، لأن هذه نفس المسألة التي سبقت الآن، وهي بيع 50% وهي ربا. طيب، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، إذا فعله وباعه على نفس البائع فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاد من عنده، كيف صار ربا؟ قال صار المشتري وهو المسلم إليه، هل الذي صار المشتري، لا المسلم، صار المشتري إن أعطى الذي باعه هو المسلم إليه دنانير، صار المشتري إن أعطى الذي باعه هو المسلم إليه دنانير أو درهم فانتفع بها المسلم إليه، لأنه لا بد من تقديم رأس مال سلم في مجلس عقد سلم، فلما أخذ المسلم إليه تلك الدنانير أو الدراهم انتفع بها، طيب استفاد منها، فلما حلت عليه السلعة لما جاء أو حان وقت سداد السلعة المسلم فيها ولم يقبضها المشتري، المشتري ما استلم البضاعة بعد، باعها لصاحبه، قال أنا أبيعها عليك مرة أخرى، أنا أبيعها لك
باعها من صاحبها، طيب بكم باعها؟ بأكثر مما سلفه فيها. فإذا كان سلفه فيها بخمسين صار الآن يبيعها له بالمية، فصار من الذي صار المسلم إليه، فصار المسلم إليهم أن رد إليه ما سلفه، يعني رد المبلغ الذي سلفه المسلم، رد المبلغ نفسه. فإذا كان سلف فيه خمسين وهو الآن بعد البيع الثاني رجع إليه الخمسين وزاد من عنده كم؟ مية، زاد من عنده مية، خسارة الآن. كان استلم في الأول خمسين وهو الآن يسدد مائة وخمسين، فرد المبلغ الأساسي إلى المسلم وزاد من عنده هذه الزيادة، فصارت ربا، بيع خمسين بمائة بمائة وخمسين، هذا لا يجوز، هذا ربا. طيب قال مالك من سلف ذهبا، لكن انظروا المبلغ الذي يرده المسلم إليه يكون دراهم أو دنانير من نفس المبلغ الذي سلف فيه، من نفس المبلغ. كان في الأول استلم خمسين درهم، الآن يعيد كم؟ مئة أو مئة وخمسين. لكن من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض، دفع ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض، هذا رأس مال السلم ذهب أو ورق. المسلم فيه ما هو حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل، ها؟ ثم حل الأجل. قال بعض أهل العلم هذه العبارة ثم حل الأجل لا حاجة إليها، لأنه سيذكر المؤلف بعد كلمات أنه لا فرق بين حلول الأجل وبين عدم الحلول، فإذا قوله ثم حل الأجل لا معنى لها حسب ما سيذكره المؤلف نفسه. من سلف ذهبا ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل لا يشترط، ليس بشرط، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل وبعد ما يحل، لا فرق، طالما أنه يبيع على البائع نفسه حل الأجل أو لم يحل الأجل لا فرق. قال فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل وبعد ما يحل بعرض من العروض. في الأول كان يبيعه دراهم، الآن يبيعه عروض، يقول بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا طعام. فإذا باع عروضا بدراهم ثم أراد أن يبيع تلك العروض بدراهم أكثر من الدراهم الأولى فإن هذا ربا، لكن إذا كان يبيع تلك العروض التي في ذمة البائع المسلم إليه، إذا كان يبيع تلك العروض بعروض أخرى ليست بنقد أو بدراهم أو بدنانير، هذا لا شيء فيه، لأنه لا ربا فيه، بين بيع عروض بعروض صار الآن في ذمة عروض وهو يبيع تلك العروض التي في ذمته بعروض أخرى وارد فيه. قال فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لكن تلك العروض لا بد أن يستلمها حتى لا تكون فسخ دين في دين. لا بد أن يستلم تلك العروض، لا بد أن يستلم حتى لا تكون المسألة فسخ دين بدين، يفسخ دينه على المسلم إليه بدين آخر في ذمته. لا ما يصلح، لا بد أن يكون هذا العرض الثاني معجلا يستلم منه. فإذا كانت عليه 10 ثياب مثلا وهو يبيع الآن بتلك 10 ب15 ثيابا يستلم 15 ثيابا الآن في المجلس، يقول يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض، حتى لو كان تلك العرض أكثر قيمة من العرض الأول لا شيء في ذلك إلا الطعام، يعني ما يفرق بين الطعام وغيره في ما يبيع المشتري قبل القبض، هذا يفرق. وقد مرت أمثلة كثيرة فيها. قال إن الطعام فإنه لا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره. أيضا إذا كان يبيع على رجل ثالث يجوز له أن يبيع تلك العروض التي في ذمة المسلم إليه، يبيعه على رجل آخر لكن يبيعه بعرض أو نقد سواء كان أقل من الأول من العرض الأول أو أكثر، لأن المعاملة الآن صارت مع ثالث ليس مع الأول. قال وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، حتى لا يكون أيضا بيع دين بدين. وقد مرت أمثلة من هذا، لأنه آخر ذلك إذا آخر قبض العرض أو الدراهم من الثالث، إذا آخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالي بالكالي، يعني بيع الدين بالدين، صار بيع الدين بالدين والكالي بالكالي، يعني يبيع الرجل دينا له، هذا الدين كان على ذمة المسلم إليه، يبيع الرجل دينا له على رجل بدين آخر بدين على رجل آخر، والدين الأول كان على ذمة المسلم إليه، الآن يبيع تلك الدين بدين آخر سيكون له على أمر الثالث مثلا، لا يجوز هذا. طيب، ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه. هذه نفس المسائل يقرر أكثر من مرة، هي نفسها. من سلف في سلعة إلى أجل وتلك سلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري وهو المسلم، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها، من غير صاحبها يعني من غير المسلم إليه الذي اشتراها منه، ولا يبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. يجوز له أن يبيعه على المسلم إليه بعرض، لكن إذا كان بنقد أكثر من النقد الأول صار بيع 50%. طيب، قال مالك وإن كانت السلعة لم تحل، يعني اتفق على أنه يشد تلك السلعة في رمضان، الآن قبل رمضان يقول أنا أبيع تلك السلعة التي لي في ذمتك، يقول وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. إذا كانت السلعة لم يحل وقتها.
انظروا هذا قيد عنده مهم.
قال إن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين. هذا العرض الذي يبيعها له لا بد أن يخالف العرض الأول خلافا بينا، ومع ذلك يقبضه ولا يؤخره، ومع ذلك يقبضه ولا يؤخره، يقبضه عند الاتفاق. طيب، إذا كان هذا العرض لا يخالف العرض الأول، لأن هذا القيد لا بد أن يكون له معنى، إن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين الخلاف، يقبضه ولا يؤخره. فإذا كانت له عليه 10 أثواب فإنه يجوز له أن يبيع تلك العشرة بعشرة أكياس مثلا من الرز، ويقبضها الآن ولا يؤخر. لكن إذا كانت هذه السلعة لا تخالف الأصل العرض الأول، بل هي نفسها، كانت له عليه 10 أثواب من نوع كذا، يقول الآن أنا أبيع لك تلك العشرة بخمسة عشر ثوبا من نفس النوع، هذا لا يجوز عند الإمام مالك، لأنه كان يدخل الرضا في الثياب. طيب أين الرضا هنا؟ يقول لأن إحداهما في الذمة والأخرى معجلة، تلك في الذمة. طيب والآن يسدد، والآن يسدد، فإذا إحداهما في الذمة والأخرى منجزة، والأصل أنه يبيع شيء فيه الرضا بشيء آخر لا بد أن يكون العوضان موجودان، والآن إحدى العوضين في الذمة والآخر منجز، هذا مفهوم؟ ها؟ قال مالك في من سلف دنانير أو دراهم في 4 أثواب موصوفة إلى أجل، هذه كلها شيء واحد، قرر أكثر من مرة ليفهم. في من سلف دنانير أو دراهم في 4 أثواب موصوفة إلى أجل، قال أنا أعطيك هذه الدراهم أو الدنانير وأريد منك بعد شهرين 4 أثواب نوعها كذا وكذا، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها، ذهب إلى صاحبها فقال أعطني الثياب 4، فلم يجدها عنده، قال ما عندي، ووجد عنده ثيابا دونها من سلفها، يقول عندي أثواب هي من نفس النوع لكنها أدون وأردى، فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها 8 أثواب من ثياب هذه، قال إنه لا بأس بذلك، يقول كانت لك 4 الآن وأنا أعطيك 8 بدلا منها، هي مختلفة في الجودة، ما دام أنها مختلفة في الجودة فالإمام مالك يعتبر كأنها نوعين أو جنسين، فإذا 4 ب8 مختلفة لا بأس. يقول إذا أخذ تلك الأثواب التي أعطيها قبل أن يفترق، إذا أخذ قبل أن يفترق كانت له عليه 4 ثياب من نوع، ثم وجد عنده 8 من نفس النوع وهي أقل قيمة، فإذا كانت أقل قيمة فالإمام مالك يعتبر الجودة هي مسمى النوع، فإذا كانت الجودة مختلفة فمعنى أن ثيابه مختلفة، فإذا يجوز له أن يبيع 8 ب4 لكن يدا بيد، قال إذا أخذ تلك الأثواب التي يأتيه قبل أن يفترق. طيب قال فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، لأنه كان لا يجوز عند الإمام مالك أن يبيع 4 ثياب ب8 ثياب من نوع واحد مؤجل، هذا مر بالأمس. قال فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محين الأجل فإنه لا يصله أيضا، قبل محين الأجل أيضا لا يصله، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. إذا كانت من صنف آخر يجوز فيه الأجل عند الإمام مالك، فإذا كان قبل الأجل قبل قليل الأجل يبيع له تلك الثياب بثياب أخرى من نوع آخر لا شيء في ذلك، لأنه ما دام اختلف النوع فيجوز عنده بيع تلك الثياب بالأجل وبالمناجزة. هذا مفهوم؟ طيب، بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما ينزل، كانت العادة جرت عند بيع النحاس في تلك الأزمان أن توزن، والحديد أيضا أن يوزن. طيب، قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير نهج الفضة من النحاس والشبه، نوع من المعادن، وقالوا الشبه أو الشبه، وسمي شبها لأنه يشبه في الصفرة الذهب، فسمي شبها أو شبها، وهو نوع من المعادن، والرصاص أيضا، والعنب والحديد، والقب، والقب نبات تعلفه الخيل والإبل يسمى الفصفى، الفصافص واحدها فصفصة، القبض نبات تأكله البهائم، والتين والقرص فهو القطن وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، صنف واحد يجوز فيه التفاضل، سبحان الله، لا يرى فيه ربا الفضل ويرى فيه ربا النصيئة. قال: لا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. طيب، ولا بأس أن يؤخذ رجل حديد برجل حديد ورجل صفر برجل صفر إذا كان يدا بيد. طيب، قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، ففيه ربا الأجل عنده وليس فيه ربا الفضل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. فإذا كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر في الجودة وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنب والشبه والصفر، فإن أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، لا يجوز الأجل. طيب، قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه، قد مرت بنا مثل هذه كثيرا. طيب، لكن هنا يلحظ ملاحظة، قال: إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، إذا اشتريت تلك المعادن وما ذكر معها، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا فإنه يجوز أن تبيعها قبل أن تقبضها من غير صاحبها، فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بالنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزينه وتستوفيه. يفرق بين شراء تلك المعادن وزنا أو شراء جزافا، فيقول: إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا فإنه يجوز لك أن تشتريه من غير صاحبه، تشتريه فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحب الذي اشتريته منه في الأول إذا قبضت ثمنه، يجوز أن تبيعه لشخص ثالث قبل أن تقبضه، بشرط إذا كنت اشتريته في الأول كيلا أو وزنا. طيب، فإن اشتريته جزافا، كنت اشتريت هذه الأشياء من زيد مثلا جزافا، فبيعه من غير الذي اشتريته منه بالنقد أو إلى أجل، إذا كنت اشتريتها جزافا يجوز أن تبيعها على شخص ثالث بأي طريقة، بالنقد أو بأجل. طيب، إذا كنت اشتريتها بالجزاف فبيعه من غير الذي اشتريته منه بالنقد أو أجل، هذا مطلق، بالنقد أو إلى أجل. طيب ما الفرق بينهما؟ قال: وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا. إذا اشتريته جزافا تبعة هذا المشترى أو ضمانه هل يكون من المشتري أو من البائع؟ يقول هنا: إذا اشتريته جزافا يكون الضمان منك أنت. إذا اشتريته جزافا يكون الضمان منك أنت قبل أن تقبضه، لكن إذا اشتريتها وزنا أو كيلا فإن ضمانه من البائع ليس منك. يقول ذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزينه وتستوفيه. فإذا كان الضمان من البائع فإنه لا يجوز أن تبيعه من ثالث قبل أن تقبضه، لأنه فيه النهي وهو بيع ربح ما لم يضمن، بيع أو ربح ما لم يضمن. فإذا كان في ضمان البائع عندما اشتريتها كيلا أو وزنا فإن هذا الذي تبيعه ما زال في ضمان البائع، ولا يجوز بيع مبيع وهي في ضمان البائع. هذا الفرق. لكن إذا كنت اشتريته جزافا فإنها في ضمانك أنت، ويجوز لك أن تبيع شيئا في ضمانك وليس في ضمان أحد آخر. هاي مفهوم يا عبد الله؟ وهذا أحب ما سمعت إليه في هذه الأشياء كلها، وهم يقولون نزل عليها أمر الناس عندنا. هذا فيه تفصيل كثير وكله مجرد رأي. والشافعي هنا يقول: لا ربا عنده في شيء من ذلك كله على حال من الأحوال، وجائز عنده بيع كل صنف منه يدا بيد ونصيحة كيف شاء المتبايعان اثنان بواحد أو أكثر، ولا يتهم أحدا ذكر بيعا أنه أراد سلفا. يعني هذه الأشياء كلها لا قيمة لها ولا حاجة إليها. كل هذه الأشياء التي ذكرها يجوز بيعها بالأجل وبغير الأجل، بمثلها وبأكثر من مثلها، ولا شيء فيه ولا تدخل فيه الربا، ولا حاجة إلى هذه التفاصيل الكثيرة فيما لم يرد فيه شيء. قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل أصفر أو نوع من الشجر يسبق به أثياب، والنوى نوى التمر، والخبط وهو أوراق الشجر التي تسقط بالخبط أو بالضرب للشجر، والكتم أيضا أو الكتم مما يسبق به الشعر وما يشبه ذلك، أنه لا بأس أن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد إلى جنبيه، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل. هذا مر بنا كثيرا. فإذا اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن يباع قبل أن يستوفى، لأنها ليست مما يؤكل ولا يشرب. إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه، فإذا بعته على ثالث فإنك حتى يساعد البيع لا بد أن تقبض ثمنه. قال مالك: وكل شيء، هذه المشكلة، وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء وهي الحصى، والقصة وهي الجس بلغة الحجاز الجس أو النورة، كل واحد منهما بمثله إلى أجل فهو ربا. الله المستعان. كل واحد منهما بمثله إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. مصيبة. والصحيح هو قول الشافعي: ولا ربا في هذه الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.